بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لمثل هذا الاجتماع مع هذه الكوكبة الطيبة في هذه التظاهرة الثقافية في معرض الشارقة الدولي وفي جناح المملكة العربية السعودية، فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أيها الإخوة الفضلاء، الأوطان مسألة غاية في الأهمية، ذلك أن الله جل وعلا جبل النفوس على محبة الأوطان، ولذلك ما من مخلوق من المخلوقات إلا وهو يحن إلى وطنه، فالطير تحن إلى أوكارها، والإبل تحن إلى معاطنها، والوحوش تحن إلى بيوتاتها، وكذلك الإنسان يحن إلى وطنه، ذلك أن الله جل وعلا غرس حب الأوطان في النفوس وفي القلوب. والمتأمل في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يجد هذا ظاهرا في حياته عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما أنزل الله جل وعلا عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحصل ما حصل من ذهابه إلى خديجة قائلا زملوني زملوني، ثم ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل وعرض عليه ما تعرض له، فأخبره بأن هذا هو الناموس الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، ثم قال له يا ليتني كنت فيها جدعا إذ يخرجك قومك. هنا أثرت هذه الكلمة في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفزته، فقال أو مخرجيهم، ذلك أن الإخراج من الأوطان أمر يمثل عقوبة عظيمة، لأن الإنسان يحن إلى وطنه الذي منه خرج، وعلى أرضه درج، تنسم هواءه وشرب ماءه. ولذلك حينما أخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف عند مكان يقال له الحزورة، فالتفت إلى مكة ونظر إليها نظر تأسف وتألم وتوجع، وكأني بصوت متهدج يقول صلى الله عليه وآله وسلم والله إنك لأحب البقاع إلي، في لفظ لأحب البلاد إلي، ولولا قومك أخرجوني ما خرجت. ولما ذهب إلى المدينة واستقر بها كان دائما الشوق إلى مكة، فكلما قدم قادم إلى المدينة سأله عن ربوع مكة وعن بيوتاتها وعن أهلها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذكر مكة خشي أهل المدينة أن يتركهم، فدعا الله جل وعلا قائلا اللهم حبب إلينا المدينة كحب مكة أو أشد. وهذا يدل على ما طبع في نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حب وطنه. وحينما هاجر عليه الصلاة والسلام مرض أبو بكر وبلال، تقول عائشة فدخلت عليهما وفيهما الحمى، وبلال يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، فقلت يا أبتاه كيف تجدك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أريدا يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. وشام وطفيل جبلان معروفان، والمعنى إخواني وأخواتي أن حب الأوطان أمر جبلي طبيعي لا ينفك عن الإنسان، ولذلك الإنسان قد يسافر إلى بلد وإلى وطن يرتاح فيه، لكنه يبقى الحنين إلى وطنه شعارا دائما يجده في نفسه. موسى عليه الصلاة والسلام تعرض ما تعرض له عليه الصلاة والسلام من الأذية الشديدة من فرعون، وذهب إلى مدين، استقر هناك وتزوج. ثم كان عليه الصلاة والسلام حينما أكمل الأجل عليه الصلاة والسلام ذهب بأهله، فلما قضى موسى الأجل سار بأهله، يعني رجع إلى وطنه. هكذا هي قضية الأوطان. ولذلك الوطن لا يمكن أبدا لأحد أن يزايد عليه، فهي جبلة مغروسة في الفطر في كل إنسان من بني البشر. وربنا جل وعلا أمر المسلم بأن يحافظ على مثل هذه المكتسبات، بل نصوص الوحيين الشريفين كلها تشير إلى هذا المعنى. ولذلك كما أن حب الوطن فطرة، كذلك هو أمر تكليفي في المحافظة على هذه الأوطان وحمايتها. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر وطنه وبلده وأبدله الله جل وعلا بالمدينة، دعا الله جل وعلا للمدينة بأن يحببها إليه كحبه مكة أو أشد. أيها الإخوة والأخوات، حب الأوطان ليس شعارا يرفع ولا كلمة تقال هكذا مجردة عن الأحاسيس أو عن الواقع أو عن الترجمة العملية. حب الأوطان ليست كلمة تذاع وتقال، إنما واقع يترجمه الإنسان من خلال أعماله وأقواله وتصرفاته، من خلال وفائه لهذا الوطن الذي منه خرج وعلى أرضه درج، الذي من خلاله وفيه وعليه عبد الله وحافظ على عرضه ونفسه ودمه. هكذا هو حب الوطن حينما يقف الإنسان على قمة الحقيقة، يقف الإنسان على قمة الحقيقة في مسألة محبة الأوطان. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر في كتابه العزيز ما امتن به على قريش، يقول سبحانه وتعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وذكرهم يقول سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. لاحظ التعبير بالتخطف، ويتخطف الناس من حولهم، وحاول أن تربطها بالواقع المعاش والمعاصر، كيف أن كثيرا من الناس تخطفوا من أوطانهم، فدمرت الأوطان وذهب الأمن وانفرط حبل التماسك بين الناس بسبب عدم المحافظة على الأوطان. ولذلك أول أمر في قضية محبة الأوطان وفي قضية الوفاء لها شكر الله جل وعلا. والشكر أيها الإخوة ليس هو رفع العقيرة بلفظة الشكر لله. الشكر يتكون من ثلاثة أركان: شكر اللسان، وشكر القلب، وشكر الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. شكر القلب: الإقرار بنعمة الله جل وعلا الذي من علينا بالأمن والأمان. شكر اللسان: كثرة حمد الله جل وعلا. شكر الجوارح: الترجمة العملية من خلال استعمال هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. كثير من الناس الآن يعتقد أن النعمة في قضية المال، في قضية المال. وهناك أناس يتمنون لو يفتدوا بأموال الدنيا وذهبها إلى أن تعود إليهم أوطانهم ويعود إليهم الأمن والأمان. إذن هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الثاني الدعاء، الدعاء بأن يحفظ الله جل وعلا الأوطان. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما أسكن ذريته بواد غير ذي زرع وولى مدبرا وعفوا وولى راجعا قافلا إلى بلده التفت فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم الآيات. والمعنى أنه دعا لهذه المنطقة ولهذا الوطن الذي سيتنامى ويتكاثر حتى يصبح وطنا كبيرا. ولذلك الدعاء للأوطان أمر لا ينبغي التساهل به. فالدعاء الله جل وعلا قال ويقول جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالله جل وعلا وعد على إجابة الدعاء. المقصود بأن الإنسان لا يستهين بالدعاء، أتهزأ بالدعاء وتذريه، وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقطاع. فالمطالب من الإنسان أن يكثر من الدعاء بأن يحفظ الله جل وعلا الأوطان والبلدان. أمر آخر من المهم جدا الدعاء لولاة أمور البلاد، ذلك أن الله جل وعلا حينما أمر بتنصيب الأئمة والحكام والسلاطين إنما كان لغايتين ومقصدين عظيمين. المقصد الأول حفظ دين الناس، والمقصد الثاني حفظ دنيا الناس. ولذلك بوجود الأئمة والسلاطين الذين يمثلون فيصلا بين الحلال والحرام ويمثلون سندا قويا للمحافظة على مقاصد الخلق الخمسة، هنا من المهم جدا كثرة الدعاء لهم بالصلاح وبصلاح البطانة وبالتوفيق والسداد. ومن المتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة هو الدعاء لأئمة المسلمين، لأئمة المسلمين، حتى إن الطحاوي في العقيدة المتفق عليها بين المذاهب الأربع يذهب إلى هذا ويقول ونرى الدعاء لأئمتنا برهم وفاجرهم، ذلك أن الدعاء لهم بالصلاح والسداد مصلحته ومنفعته متعدية إلى مجموع الأمة. ولذلك ندعو لهم ولا ندعو عليهم، ونؤلف القلوب عليهم. وهذه عقيدة راسخة مستقاة من مجموع نصوص، من مجموعة نصوص في القرآن والسنة، حتى إن أهل العلم عدوا الدعاء لولاة الأمور سمة بارزة لأهل السنة والجماعة، وأما الدعاء عليهم فسمة لأهل الأهواء ولأهل البدع. والعاقل الكيس الفطن الذي يقرأ الواقع قراءة متفحصة مستصحبا أيضا السوابق التاريخية مما حصل ومما حصل قديما وحصل حديثا يدرك مثل هذه المعاني التي ربما تصبح عند بعض الناس محلا للتندر أو محلا للاستهتار. ولذلك الدعاء لهم حقيقة يأتي ضمن السياق مسألة شكر نعمة الله جل وعلا والوفاء للأوطان. أمر آخر ما يتعلق بقضية الحذر من ولوج الأعداء إلى أوطاننا وبلداننا، ومنع كل ما يمكن أن يمثل انصهار وانقسام بين أفراد المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لم يكن يعيش فيها فقط أهل الإسلام، فيها المسلمون، فيها اليهود، فيها المنافقون، فيها الأعراب وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة واحدة إن صح التعبير كما يعبر عنه بالمواطنة. ولذلك لما قال عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يا رسول الله إن كنت تريد قتل عبد الله فدعني أنا أقتله حتى لا أرى وجه قاتل أبي فأقتله فأدخل النار، فقال فرفض النبي عليه الصلاة والسلام وأبى مثل هذا المسلك، وكان دائما يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولذلك أجرى النبي عليه الصلاة والسلام على الجميع أحكام الإسلام والتزم بالمعاهدات والمواثيق التي كانت معه ومع اليهود. ولذلك المسلم الذي الشريف فعلا الذي يريد الحفاظ على وطنه يحذر من هذه القضية. في قصة عجيبة ممكن ألتقط فائدة من قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين حكى الله قصتهم في سورة التوبة، وهي طويلة جدا، لكن ألتقط فائدة واحدة، أن كعب بن مالك رضي الله عنه وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام مدة 50 يوما، جاءه والناس لا يكلمونهم ولا يسلمون عليه. يقول كعب رضي الله عنه: فجاءتني رسالة من عاملي ملك الروم، من عامله، يقول له: قد بلغنا جفاء صاحبك، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، قد بلغنا جفاء صاحبك، فاقدم إلينا، حيث النصرة والعزة، أو في بمعنى بهذا المعنى. وأعطاه الكتاب، فما كان من كعب بن مالك إلا أن سجر به التنور وقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو تعرض لأمر غاية في الخطورة، زوجته تركته، أولاد، جميع أهل الإسلام لا يسلمون عليه ولا يتبسمون في وجهه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بذلك. فكان حقيقة في مرحلة امتحان واختبار، لكن الأصالة والتربية والإيمان الذي عنده منعه من أن يستجيب لمثل هذه الدعوات النشاز التي أتت من وراء الحدود. ولذلك المواطن الشريف المسلم هو الذي يحافظ على وطنه حتى ولو تعرض لبعض الأذية، وذلك لأن مصلحة بقاء الوطن ومصلحة عموم الأمة تقدم على المصلحة الخاصة، وهذه لا يعقلها إلا الشرفاء العاقلون العالمون. وهذه مسألة غاية في الأهمية. ولذلك الوفاء للوطن يوجب على الإنسان مثل هذا الحس المفعم وهذا العرق الوفي الذي يبيض بالحياة. كثير من الناس وللأسف هناك دعوات نشاز يعني صوت بها غير المسلمين أو من خارج الحدود، فاستجابوا لهم وأصبحوا شوكة، وللأسف الشديد في خاصرة أوطانهم ومعول هدم لأوطانهم، وكانوا مع الأعداء يدا واحدة. ولذلك نحن في فترة مهم جدا أن نحذر تخطيطات العدو فيما يتعلق بتمزيق أوطاننا وفي هدمها، ومحاولة التسلل والدخول عبر مثل هذه القضايا التي قد تحصل لبعض الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء، ما ترك شيء. الصحابة رضي الله عنهم حينما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. تخيل العصر ما يصلون إلا بعد المغرب. فماذا قال الصحابة؟ قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: اسمعوا وأطيعوا. وأخبر عليه الصلاة والسلام: صلوا الصلاة لوقتها وصلوها معهم فإنها لكم نافلة. في دعوة إلى المحافظة على الاجتماع والائتلاف ورفض كل ما يدعو إلى الانقسام والتشرذم، وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العواطف هذه التي قد يتعرض لها الإنسان ويستفز من خلالها يجب أن تكون ضمن الشرع، ولا يجوز للإنسان أن تقوده العاطفة بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: ستجدون بعد أثرة، يقول للأنصار. ما معنى الأثرة؟ الاستئثار، استئثار بالمناصب بالأموال. فقالوا: ما تأمرون يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. والمعنى ليست قضية لما قال لهم اصبروا يعني انزعوا إلى الجبن والخوف والخور، لا، وإنما هذا منهج رباني. ولذلك قاعدة عامة فيما يتعلق بالمحافظة على الأوطان. أمر آخر ما يتعلق بقضية الحرص على مقدرات الأمة، مقدرات الوطن، ما يتعلق بالبنى التحتية وما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة. هذه مسؤولية كل فرد من أفراد المسلمين، ولذلك من المهم جدا أن يكون الجميع محافظا على مثل هذه المقدرات. وهذا لو نظرنا في حديث مثلا الإيمان 70 شعبة أعتقد نحفظه ونحن في الابتدائي، لكن قليل من يحاول أن يغوص في معاني هذا الحديث. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. جعل النبي عليه الصلاة والسلام إماطة الأذى شعبة من شعب الإيمان عن الطريق، بمعنى أنت مسؤول أيضا على جماليات البلد، جمال البلد ونظافة البلد. النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن رجل أزاح شوكة عن الطريق قال فشكر الله له فأدخله الله الجنة. قضية تلويث الأماكن، قال اتقوا اللاعنين، هذا يدرس في أبواب الفقه، لكن هناك معنى عظيم جدا وهي قضية المحافظة على الوطن. أمر آخر لا بد من أن يشعر كل فرد من أفراد الوطن بمسؤوليته، ولا يجوز أبدا أن ترمى المسؤولية كاملة على جهة دون جهة. فإذا حمل كل مواطن هذه القيمة وهذا الشعور بالمجزوم المحقق أنه سيحافظ على اللحمة الوطنية، سيحافظ على الأمن والأمان والاطمئنان، وستبقى مقدرات الأمة على سبيل العموم والخصوص محافظ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من آوى محدثا، بمعنى أن التستر على المحدثين الختلة المخربين المفسدين هذا ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القضية قضية خطيرة، وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وأن المحافظة على الوطن هي مسؤولية الجميع. ولذلك الآن تجد أغلب الناس الآن يعتقد بأن المسألة يعني عند جهة دون جهة، لا، هي مسؤوليتك أنت. الخطأ، الله عز وجل قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. السكوت على المفسدين والمخربين والمدمرين هذا ربما تكون أنت أحد ضحاياه، أو يكون أولادك أو أقاربك أحد ضحاياه. ولذلك قول والله كل شاتم علق بكراعها مالي ومال الناس هذه مرفوضة من الناحية الشرعية. أمر آخر فيما يتعلق بقضية مد جسور التواصل وإحياء الأمور التي جاء بها ديننا وشريعتنا فيما يتعلق بإبقاء هذه الوشيجة الإيمانية بين الناس حية نابضة بالحياة. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذه القضايا، وذلك كلها بمجموعها تخدم الوطن، تخدم الوطن. ولذلك مثل قضية السلام إذا لقيته فسلم عليه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. قضية العلاقات بين الناس يجب ألا يغيب الجانب الأخروي، لأن من الناس وللأسف حتى في قضية التعاملات المالية الله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. جمهور الفقهاء يقول يجب الإنظار، وهذه مسألة لا أريد أن أطيل فيها لأن مسألة في جانبها الفقهي أكثر، ولكن لما يوجد مثل هذا الحس ومثل هذا الترابط ومثل هذه الرحمة بين الناس بالمجزوم أن هذا سيشكل نسيج اجتماعي قوي ومتماسك بإذن الله سبحانه وتعالى. إخواني وأخواتي، مسؤولية الوطن مسؤولية وفاء، مسؤولية عظيمة. ولذلك أنا ممكن أختصر كل هذه المحاضرة بأن قضية الوطن لا مزايدة عليه، فهو أمر فطري مغروس في النفوس، لكن الذي يمكن أن ننبه عليه ونطيل الحديث فيه أن مسؤولية المحافظة على الوطن أمر تكليفي شرعي، يعني ليس قابل للقبول أو الرد أو معروض على الذوق والرأي والاختيار أو عدم الاختيار. ولذلك كل فرد من أفراد المسلمين مطالب بأن يكون جندي يحافظ على هذا الوطن بكل ما يستطيع مما آتاه الله سبحانه وتعالى. أنا أطلت قليلا، لكن الحديث ذو شجون والجعبة ملأة، والموضوع في الواقع يعني يدفعني إلى الاستطراد أكثر وأكثر، لكن لعل في مداخلاتكم ما يسد الخلل. شكري وتقديري لسعادة الملحق الثقافي السعودي في دولة الإمارات العربية المتحدة، شكري أيضا لزميلي وأخي الفاضل الأستاذ محمد على التقديم، أيضا شكري لكم على الحضور. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويوفق ولاة أمورنا ويحفظ أوطاننا إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.